أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أعزائي الكرام، حتى فولتير أحد مفكري الفلسفة اللا أدرية الساخرة أعلن في مرة أنه عرف طريقة رائعة لابتداع دين يستطيع به أن يضاهي المسيحية. قال: نريد شخصا يموت ثم يقوم. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد وتنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. دراسة هذا اليوم بنعمة الله مأخوذة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 20. أقرأ على أسماعنا الآن بدءا بالآية الأولى: وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونيا. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلس، فصرف 3 أشهر. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مكدونيا، فرافقه إلى آسيا سوبتروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخس وسكندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس، وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووافيناهم في 5 أيام إلى ترواس، حيث صرفنا 7 أيام. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم، فسقط من الطبقة 3 إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا: لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى أسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وافانا إلى أسوس أخذناه وأتينا إلى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس. وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس وأقمنا في تروجيليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتوس، لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر للا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50. كنا أصدقائي الكرام قد قضينا الدراسة السابقة في ذات هذا المقطع، نرجع اليوم إليها لاستكمال الدراسة بنعمة الله. كنت قد أشرت في الدراسة السابقة إلى أهمية طرح بعض الأسئلة، ولا سيما عندما تتكرر كلمات معينة في نص الكتاب المقدس. من ذلك ما أشرت إليه عن ذكر لوقا في سفر الأعمال 5 مرات في عددين 2 ما يفيد زمنا من الأزمان، فهو في الآيتين 6 و7 والتي قرأت لتوي يشير إلى أيام الفطير، ثم إلى 5 أيام، بعد ذلك يقول صرفنا 7 أيام في ترواس، ثم يضيف وفي أول الأسبوع، وأخيرا يقول الغد. وقلت في مثل هذه المناسبات يجب أن نسأل على الأقل 2 سؤال. السؤال الأول هو أين حدثت هذه الأحداث؟ والسؤال الثاني هو متى حدثت هذه الأحداث؟ وقدمت مثالا عندما وقف الرب يسوع في الخزانة في الهيكل وأشار إلى نفسه قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. والسؤال الذي نسأله هو أين قال المسيح هذه الكلمات ومتى أو في أي مناسبة؟ ونكتشف كما أشرت أن المسيح قالها في الخزانة، والخزانة هي المكان الذي كان الشعب اليهودي يضيء فيه شمع دانات ضخمة في أيام عيد الحصاد. أما متى نطق المسيح بهذه الكلمات بهذه العبارة فكانت بعد أن انطفأت تلك الشمع دانات الضخمة وحل الظلام. في هذا الوقت يقول المسيح أنا هو نور العالم، أنا النور الباقي، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، ويشير إلى الظلمة التي كانت موجودة ليس فقط في الهيكل بل حتى في العبادة القديمة. هنا تبرز أهمية ذكر لوقا للأزمان المختلفة في إشاراته المتعددة. يقول إن بولس وهو وأعني لوقا والآخرين جاءوا إلى ترواس بعد أيام الفطير، وبعد أيام الفطير يأتي عيد الفصح وتأتي القيامة، لذلك لا يتأخر لوقا في التأكيد على أن الكنيسة التلاميذ اجتمعوا في أول الأسبوع أي يوم الأحد، اجتمعوا ليكسروا خبزا، وفي ذات اليوم خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد. أشرت في الدراسة السابقة أيضا إلى أن الكنيسة المسيحية تعبد إلهها يوم الأحد وليس في يوم السبت، فيوم الأحد هو يوم القيامة، وقدمت أسبابا عديدة في ذلك أرجع إليها اليوم. إذ على الرغم من أن الله تعالى صمم يوما للراحة وكان يوم السبت، إنما أعطي ذلك لليهود إشارة للعهد الموسوي. بكلمات أخرى يتلازم السبت مع العهد القديم، كان الله قد أعطى الوصايا بما فيها وصية حفظ السبت على الجبل لموسى عبده، إذن السبت يتلازم مع العهد القديم مع الشريعة، أما الأحد فيتلازم مع العهد الجديد مع قيامة المسيح من بين الأموات. وأضفت إنه حتى عندما أعطي العهد القديم للشعب وكانت فيه الوصية بحفظ السبت، إنما لم تعطى تلك الوصية للأمم المحيطة، أي إن الأمم الأخرى لم يكن مطلوبا إليها أن تحفظ السبت كما الشعب الإسرائيلي. هذا يقدم دليلا آخر على أن السبت كان فرضية خاصة باليهود دون سواهم. ثم أشرت إلى أن مجمع أورشليم الذي قرأنا عنه ودرسناه حسب ما جاء ذكره في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15، مجمع أورشليم أقر بأن ليس على الأممي أن يصبح يهوديا قبل أن يؤمن بالمسيح. وعندما أصدر المجمع قراراته قال بأن يحفظ المؤمنون من خلفية يهودية أنفسهم من عبادة الأصنام ومن الزنا ومن المخنوق ومن الدم. بكلمات أخرى، مجمع أورشليم الذي ضم الرسل الأولين لم يقل ولم يطالب المؤمنين المسيحيين من خلفية أممية بحفظ السبت. ثم لا توجد أي وصية في العهد الجديد قاطبة تدعو المسيحيين لحفظ السبت. في الواقع المثال من الكنيسة الأولى واضح جدا بخصوص عبادة الله يوم الرب، أي يوم الأحد، يوم القيامة. نقرأ ذلك في سفر الأعمال الأصحاح 20 والآية 7، حين يكتب لوقا ويقول: في أول الأسبوع كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. وكما سبق وقلت، أول الأسبوع هو يوم الأحد وليس يوم السبت. كذلك يعيد بولس ذكر نفس الفكرة في رسالته إلى كورنثوس الرسالة الأولى الأصحاح 16 والآية 2. يوم السبت أحبائي أيضا يرتبط بالخليقة الأولى، أما يوم الأحد فيرتبط بالخليقة الجديدة في المسيح. يوم السبت أقيم بالنسبة لحفظ الناموس، أما يوم الأحد فأقيم على أساس النعمة. السبت هو التزام براحة جسدية، أما الأحد فهو التزام براحة روحية. ثم إن الأحداث الهامة التي لها دلالة في العهد الجديد انشغلت بها الكنيسة يوم الأحد، أذكر بعضا منها: المسيح قام يوم الأحد أول أيام الأسبوع، نقرأ هذا في إنجيل متى الأصحاح 28 والآية الأولى. ترى متى انسكب الروح القدس على التلاميذ؟ انسكب في يوم 50، واليوم 50 يكون يوم أحد لأنه يأتي بعد الأسبوع السابع، بعد آخر يوم من الأسبوع السابع أي يوم السبت، فيكون يوم أحد. ثم إن أول عظات العهد الجديد وأول معمودية للمؤمنين كانت أيضا يوم أحد. اجتمع المؤمنون لكسر الخبز كذلك أول أيام الأسبوع يوم الأحد، ويقدم المؤمنون تقدماتهم للرب بحسب رسالة كورنثوس الأولى أيضا أول أيام الأسبوع يوم الأحد. إذن لا يبقى أي شك في أن الكنيسة تعبد الله يوم الأحد وليس يوم السبت، علما أن كل يوم هو يوم عبادة لإلهنا، ولكن بالذات يوم الأحد. نحن نقرأ في كتب التاريخ من القرن الثاني للميلاد كيف يصف أحد قادة الكنيسة وهو الشهيد جاستن كيف تصرف المسيحيون في ذلك اليوم. قال: يوم الأحد يتجمع كل من يعيش في المدن أو القرى في مكان واحد، وتقرأ فيه رسائل الرسل أو كتابات الأنبياء كما يتسع الوقت. يوم الأحد فيه نتوقف عن اجتماعاتنا المعتادة، لأن الرب يسوع المسيح مخلصنا قام في مثل هذا اليوم من بين الأموات. أعود الآن إلى سفر الأعمال الأصحاح 20 وأقرأ الآيات 8-10. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم، فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا: لا تضطربوا، لأن نفسه فيه. لاحظوا أعزائي أن كاتب سفر الأعمال هو الطبيب لوقا. لوقا يقول بأن الشاب مات، والتعبير ميت في اللغة اليونانية هو نيكروس، والتي تعني جثة. لربما يكون الطبيب لوقا هو الذي ذهب وتفحص الأمر وتأكد من أن الشاب مات. إنما بولس في هذا الموقف يتبع مثال إيليا، ينام بجسده فوق جسد الشاب ويلف ذراعيه حوله، يحتضنه أو يعتنقه. بعد ذلك يقوم من فوقه وأتخيله يقول: لا تضطربوا، أو حرفيا: أوقف الضجة، أوقف الضجيج. زمن الفعل في اللغة اليونانية في هذه الآية يشير إلى أن الجلب والاضطراب كانا قد بدأ بالفعل. النحيب أو العويل على طريقة الشرق الأوسط كان قد ابتدأ على هذه الجثة. ثم يكتب لوقا عن بولس بأنه صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. أحبائي، هذا عيد قيامة جديد تحتفل به كنيسة ترواس، ويا له من تجسيد لقوة قيامة المسيح، يا له من برهان منظور على قوة الإنجيل الذي يهب الحياة، ويا لها من معجزة لا تدحض أثبتت تماما مصداقية الرسول بولس كما أثبتت مصداقية رسالته. ترى، هل كان سرد هذه الأمور عرضي في هذا النص؟ هل تحدث الأحداث بمحض الصدفة؟ حتما كلا. لذلك أشرت منذ قليل كما أشرت في الدراسة السابقة إلى أهمية طرح بعض الأسئلة، ومنها: أين حدثت الأحداث ومتى حدثت هذه الأحداث؟ وهنا أذكر بأن هذه الحادثة تمت في أول أيام الأسبوع، يوم الأحد، ذات اليوم الذي أقيم فيه المسيح من بين الأموات. بولس كان قد وعظ كل الليل، واحتمال كبير أن يكون قد وعظ عن نفس الموضوع عينه لا غير، وأعني عن قيامة المسيح من بين الأموات، وها هي المعجزة تتم في وسطهم. الكثير من التشابهات ترتسم أمامنا من هذا الحدث، سأناقش بعضا منها معك اليوم. أشير أولا إلى أن الشاب أفتيخوس سقط من الطبقة الثالثة ومات، وهذا يشبه الجنس البشري الذي يعيش حالة سقوط دائمة، كما يكتب بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا والأصحاح الثالث والآية 23، ويقول: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ويكتب في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والآيتين الأولى وما يليها، يقول: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، ويضيف: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. إذن أفتيخوس هنا أنا أشبهه بحالة الجنس البشري الذي سقط في الخطية، في المعصية، وحكم عليه بالموت تماما كما مات أفتيخوس حرفيا. إنما الجنس البشري يموت روحيا، أي يعيش حالة انفصال دائم عن الله. تشبيه آخر هو أن أفتيخوس الميت لم يكن في مقدوره أن يفعل أي شيء يساعد بولس لكي يعيد له الحياة. لم يكن ليعطيه مالا أو وعودا بأن يكون شابا أكثر طاعة أو أكثر خضوعا. لم يكن يقدر وهو ميت أن يعلن بأنه سينتظم في حضور كنيسة ترواس، أو بأنه سيتعمد قريبا، أو بأنه لن ينام ثانية في الكنيسة. الشيء الوحيد الذي كان لأفتيخوس أن يفعله وهو ميت هو لا شيء، لا شيء على الإطلاق. لماذا؟ هذا تشبيه آخر، لأن هبة المسيح عطية مجانية، كما قال بولس أيضا: ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. الميت أحبائي لا يستطيع أن يفعل شيئا. يكتب بولس أيضا في رسالته إلى أهل أفسس ويقول: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ثم هناك ملاحظة ثالثة أقدمها. اللفظ أفتيخوس أو الاسم أفتيخوس باللغة اليونانية يعني محظوظ باللغة العربية، مبارك. أليس أحبائي، أليس هذا وصفا للإنسان الذي أعيدت إليه الحياة بواسطة الإيمان بالمسيح؟ كما يكتب بولس أيضا في رسالته إلى أهل أفسس في الأصحاح الأول من تلك الرسالة والآية الثالثة، يكتب ويقول: الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. إذن اللفظ أفتيخوس قد يكون إشارة إلى كل إنسان نال نعمة الخلاص وأصبح محظوظا أو مباركا. إشارة أخرى أو تشبيه آخر مستمعي الأفاضل هو في عمل أفتيخوس. لوقا يصف هذا الإنسان على أنه شاب، ويقدر سنه بين 24 و40 من العمر. واللفظ اليوناني المذكور في وصفه في الآية 12 قد يشير إلى كونه عبدا. والذي يساعد على أن نقبل مثل هذا التفسير هو أن أفتيخوس لم يكن جالسا وسط الجموع، وسط المؤمنين في قاعة الكنيسة، بل كان جالسا على شرفة في الطبقة الثالثة من المبنى. يبدو إذن من القرينة أو السياق كما يبدو من وصف لوقا له على أن هذا الشاب كان خادما، كان عبدا، كان مملوكا لرجل آخر. هذه أيضا صورة الإنسان المملوك لإبليس الذي امتلك قلبه إبليس فأصبح عبدا له، عبدا لشهواته. المسيح إذن جاء لكي يخلص العبيد، جاء المسيح لكي يخلص المستعبدين، المستعبدين لشهواتهم، المستعبدين لغرورهم، المستعبدين للذات أجسادهم ولإبليس. صورة أفتيخوس هي صورة الإنسانية، الإنسان المستعبد، الساقط، الميت، والذي يحتاج شيئا واحدا فقط، يحتاج نعمة الله أن تلتف من حوله، يحتاج نعمة الله أن تغمره، يحتاج أن يفتح يديه ويقبل فقط. فالمسيح يقدم خلاصه هبة مجانية لكل من يقبلها. أحبائي، تكلمنا كل هذا عن أفتيخوس، كيف شبهته بحالة الإنسان الساقط الميت الذي لا يقدر، والذي لا يطالبه الله إلا بقبول النعمة والخلاص. تحدثت كيف أنه كان عبدا كالإنسان مستعبدا. لكن ماذا عن بولس وما فعله بولس مع أفتيخوس؟ أشبه بولس هنا في هذا الموقف بشخص المسيح الذي جاء في محبته واحتضن الإنسان لكي يقيمه. أقول ذلك مشيرا إلى المسيح الذي من أجل محبته الكثيرة قدم جسده فوق الصليب نيابة عن الخطاة. صحيح أن بولس لم يمت نيابة عن أفتيخس، بولس اعتنقه، بولس احتضنه تعبيرا عن المحبة. بولس لف ذراعيه حول الشاب متضرعا لله أن يعيد له الحياة، والمسيح وأحبائي مد ذراعيه فوق الصليب وتضرع إلى الآب أن يغفر لنا خطايانا. إذن نحن في هذا نرى مشهد السقوط الموت، ونرى مشهد المحبة والقيامة. السقوط والموت من جانب الإنسان، والمحبة والقيامة من جانب المسيح. وكما بنعمة الله أقام بولس هذا الشاب أفتيخس من موته ووهبه حياة جديدة، هكذا يفعل المسيح روحيا مع كل من يقبل إليه، مع كل من يقبل بالإيمان فداءه النيابي فوق الصليب، ومع كل من يقبل خلاصه. فيما تبقى لنا من وقت في هذا اليوم، أود أن أشير إلى الآية 12 من الأصحاح 20 من سفر الأعمال. إذ بعدما أقيم أفتيخس من الموت، بعد أن أجرى الله هذه المعجزة، معجزة القيامة، في نفس مناسبة وفي نفس يوم قيامة المسيح أي يوم الأحد، نقرأ حسب الآية 12 كيف أتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. أحبائي، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، هكذا قال المسيح. السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب ويرجع لله، والكنيسة أيضا تتعزى وتفرح في كل مرة تجد إنسانا ميتا في خطاياه يأتي إلى المسيح وينال حياة جديدة. صحيح أن الكنيسة في ترواس تشجعت وتعلمت من خلال عظة بولس الطويلة ذلك اليوم وتلك الليلة، ولكن الكنيسة تعزت تعزية ليست بقليلة بشكل خاص عندما عاشوا معجزة القيامة، قيامة حرفية وقيامة روحية من موت الخطية. أصلي أن يهب الرب كنائسنا في هذه الأيام تعزيات ليست بقليلة، إذ نرى أموات كثيرين في الخطية ينالون حياة جديدة بالإيمان في المسيح. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن الرب معكم جميعاً.